التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة والبداية من عناوينها الرئيسة. إيران تدعو المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه اغتيال الشهيد فخري زادة. طهران تعتبر اغتيال فخري زادة مؤامرة ثلاثية أمريكية صهيونية سعودية. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني النووي الشهيد فخري زادة. أهلا بكم للتفاصيل. دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة، مؤكدا أن طهران سترد بحزم في الوقت المناسب على عملية الاغتيال الغادرة هذه وستعاقب أمريها ومرتكبيها. وخلال الاجتماع 19 لمجلس رؤساء وزراء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرنس، قال جهانجيري: للأسف ورغم تعاون إيران المؤثر مع الدول التي عانت من إرهاب داعش خاصة العراق وسوريا والذي أثمر عن دحر واحد من أخطر التهديدات الإرهابية في العالم، فإن إيران تتعرض اليوم لإرهاب الدولة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامية محمد باقر قليباف حق إيران بإنزال أشد العقاب بحق المتورطين باغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة. جاء ذلك في عدة برقيات متفرقة بعثها قليباف لشخصيات دولية بارزة كالأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر فيها معاقبة الضالعين بهذه الجريمة التي ضمن مبدأ الدفاع المشروع عن النفس بمواجهة العمليات الإرهابية. وأشار إلى دور الشهيد على المستويين المحلي والدولي في مكافحة جائحة كورونا، مضيفا أن الجهات التي تقف وراء اغتياله نفذت جملة اغتيالات خارج الحدود بمنطقة غرب آسيا الحساسة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة عاملا إرهابيا جبانا، مشيرا إلى أن مؤامرة الاغتيال كانت ثلاثية أمريكية صهيونية سعودية. وقال ظريف أن مؤسسي السياسة الفاشلة للضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني يستغلون الأيام الأخيرة لنظام ترامب لإثارة التوتر وتقويض الأجواء التي توفرت لرفع الحظر الظالم. وأضاف أن زيارات بومبيو للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية بين نتنياهو بن سلمان وبومبيو تكشف عن هذه المؤامرة التي تجسدت للأسف في العمل الإرهابي الجبان الذي أدى لاستشهاد أحد علماء إيران البارزين. هذا وتواصلت حملة الإدانات والتنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الدكتور فخري زادة على مستوى العالم، فقد دانت الخارجية الروسية الجريمة واعتبرتها استفزازا يهدف لزعزعة استقرار المنطقة، محملة المنفذين مسؤولية العواقب الناجمة عنها. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها صدمت بهذا العمل العنيف وأنها تدينه وتأمل بإجراء تحقيق شامل فيه. وفيما ندد لبنان بهذا العمل الإجرامي واعتبره مرفوضا ومدانا، رأى فيه وزير الخارجية الكويتية عملا إرهابيا وحشيا، كما صدرت عن قطر وعمان وتركيا والعراق إدانات مشابهة. إلى ذلك استنكر تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة اللبنانية الجريمة معربين عن ثقتهما بأنها عاجزة عن أضعاف المسيرة العلمية لإيران. حول أبرز ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة بشأن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
توالت المواقف وردود الأفعال المنددة بجريمة اغتيال العالم الإيراني ورئيس مؤسسة التحقيقات والابتكار في وزارة الدفاع الإيرانية الشهيد محسن فخري زادة. الخارجية الصينية دانت الجريمة داعية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية وان تشونغينغ إن بكين صدمت باغتيال العالم الإيراني، مؤكدة إدانتها ومعارضتها لهذا العمل العنيف الذي يزيد التوترات الإقليمية الإقليمية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وفي السياق نفسه دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان جريمة الاغتيال، معتبرة أن من شأن عمليات القتل والاغتيال تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أنها جرائم مرفوضة ومدانة في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية كافة، داعية إلى ضبط النفس تفاديا للانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة. وفي الكويت دان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، معربا عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعبا. وقال الصباح خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده تستنكر العمل الإرهابي والوحشي الذي ارتكب الجمعة الماضية، معربا عن تعازيه بهذه الحادثة الأليمة. رئاسة منطقة كردستان في شمالي العراق من جانبها استنكرت جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، مرسلة في بيان مقتضب التعازي إلى الشعب والحكومة الإيرانية وعائلة الشهيد. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قدم التعازي لنظير الإيراني بجريمة الاغتيال. وذكرت الخارجية العراقية أن الوزير حسين أعرب في اتصال هاتفي لظريف عن تعازيه ومواساته وإدانة بلاده لهذه الأعمال التي لا تساهم في دعم الاستقرار. وكانت كل من تركيا وسلطنة عمان وسوريا واليمن قد دانت الاعتداء الغاشم ودعت إلى تحقيق دولي في الجريمة، محذرة من تدهور الأوضاع في المنطقة.
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، داعية إلى تجنب أي تصعيد للتوترات. وقالت الخارجية الفرنسية تعليقا على اغتيال فخريزادة إنها تلقت بقلق نبأ اغتيال العالم النووي الإيراني وجددت دعوتها لضبط النفس. يذكر أن إيران تواعدت مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي بالاقتصاص واتهمت الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بالوقوف وراء ذلك. انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي صمت الوكالة الدولية تجاه اغتيال العالم النووي البارز الشهيد محسن فخريزادة، وردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن أحدا لم يربح حتى إيران من تقليص أو تقييد عمليات التفتيش. كتب كاظم غريب أبادي في تغريدة: في البداية نتوقع من الوكالة الدولية أن تعلن موقفها بشفافية فيما يرتبط بالعملية الإرهابية التي طالت العالم النووي الإيراني الشهيد فخريزادة وأن تدين هذه العملية بشدة. وأضاف كاظم غريب أبادي أن الوكالة الدولية تتحمل مسؤولية أساسية تجاه البلد العضو الذي يستقبل أكبر عمليات التفتيش ولديه أكثر البرامج النووية شفافية، ولكن علماءه يتعرضون لخطر الاغتيال. شدد السفير الروسي لدى إيران على أهمية دور إيران في المنطقة، مؤكدا أنها دولة مؤثرة في غرب آسيا. وبحث ليفان جاجاريان خلال لقائه مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أمس التعاون المشترك بين البلدين، وندد جاجاريان باغتيال العالم الإيراني فخريزادة واصفا الجريمة بأنها عملية تتعارض مع الأمن والسلام في المنطقة. وأعرب السفير الروسي لدى إيران عن ارتياحه لتنمية العلاقات البرلمانية بين طهران وموسكو. أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لخوض جولة أخرى من الانتخابات البرلمانية، وقال إن المعارضة ستحاول جر الكيان إلى انتخابات هو في غنى عنها. بدوره دعا رئيس المعارضة يائير لابيد لتأييد مشروع القانون، وقال إن أمام المعارضة 48 ساعة لإنهاء عمل الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تتعمق الأزمة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي وتتعقد مع كل يوم يمر وسط عاصفة من التطورات التي تلاحق نتنياهو. آخر تلك التطورات إعلان نتنياهو معارضة خوض جولة أخرى من الانتخابات التشريعية بعد أن دعا رئيس المعارضة يائير لابيد لتأييد مشروع قانون ستصوت عليه الهيئة العامة للمجلس التشريعي لحل الكنيست وإجراء انتخابات رابعة. نتنياهو قال إن المعارضة ستحاول الأربعاء جر الكيان إلى انتخابات قال عنها أن كيانه في غنى عنها، مشددا على أن حزبه الليكود سيصوت بلا. وإذا لم يتم حسم المصادقة على الميزانية العامة في موعد أقصاها 23 من ديسمبر كانون أول المقبل، فأن الكنيست سيتم حله بصورة تلقائية وسيتم التوجه إلى انتخابات جديدة هي الرابعة في غضون عامين. رئيس اللجنة المالية البرلمانية موشي جافني كان حذرا من أنه إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية العام الحالي فإن الأوضاع ستذهب نحو شلل اقتصادي كامل. وهنا ترى المعارضة أن الساعات 48 القادمة حاسمة لإنهاء عمل الحكومة الأسوأ في تاريخ الكيان الإسرائيلي. ويمارس نواب حزب أزرق أبيض المتحالف في ائتلاف حكومي مع حزب الليكود ضغطا على رئيس الحزب بيني غانتس ليدعم اقتراح حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات تشريعية، غير أن بيني غانتس نفسه لا يزال مترددا بشأن هذه الخطوة، وفي حال لم يتم إحراز أي تقدم في مسار إعداد ميزانية للكيان للعام المقبل فأن نواب حزب أزرق أبيض يستعدون الأربعاء لعرض مجموعة مشاريع قوانين من شأنها إحراج شركائهم في الائتلاف الحكومي أي حزب الليكود. وتأتي تلك التطورات بموازاة استمرار الاحتجاجات والمظاهرات ضد نتنياهو بسبب فشله في مواجهة جائحة كورونا وتهم الفساد الموجهة له، والكشف عن شبهات بفضائح فساد جديدة منها رغبته وأسرته باقتناء سيارتين مدرعتين لابنيه بدعوى أنهما يتعرضان للخطر بسبب التحريض والمظاهرات القريبة من منزلهم.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن القوات العراقية تعثرت على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار غرب البلاد، وأكدت الخلية في بيان لها أن هذه العمليات أسفرت عن العثور على أسلحة وعتاد بينها 22 صاروخ طائرة، فضلا عن العثور على نفق يحتوي كدس عتاد وغرفة تحتوي على مواد طبية، إضافة إلى تدمير 3 كهوف حديثة الإنشاء ووكر يحتوي على عتاد تم تدميرها دون حوادث تذكر. أعلن شركة موديرنا الأمريكية أنها تقدمت بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تفويض الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن شركة مصنعة للقاح أن الجرعات الأولى ستكون جاهزة في 21 من كانون الأول ديسمبر الحالي في حال الحصول على التفويض. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ربما تكون البشرية على موعد مع انفراجة حقيقية مع إعلان شركة موديرنا الأمريكية أنها تقدمت بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تفويض الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشركة المصنعة للقاح أن الجرعات الأولى ستكون جاهزة في 21 من كانون الأول ديسمبر المقبل في حال الحصول على التفويض. وأظهرت بيانات الشركة نجاح اللقاح بفاعلية بلغت نسبتها 94% بالاستناد إلى اختبارات شملت 30,000 متطوع، كما بيّنت الاختبارات فعالية بنسبة 100% في منع الإصابة الشديدة بالفيروس. وسيسمح بالضوء الأخضر لإعطاء اللقاح وتوزيعه في الأيام التالية بعد عقد اللجنة الاستشارية بشأن اللقاحات التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعا في 17 من الشهر المقبل. وفي غضون ذلك شرعت شركة الطيران يونايتد أيرلاينز في تسيير رحلات لنقل الدفعات الأولى من جرعات لقاح فايزر إلى الولايات المتحدة. من ناحية أخرى تستعد الولايات المتحدة للتعامل مع نتائج عيد الشكر الذي سافر أثناءه ملايين الأمريكيين في أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19 في بلد اكتظت مستشفياته أصلا بمرضى الجائحة. وفيما تترقب الدول الغنية بشغف بالغ موعد طرح وتوزيع اللقاح، تصدم الدول الفقيرة ودول العالم الثالث بأنها ستجد نفسها في وضع صعب وربما لن تحصل على اللقاح في أقرب فرصة ممكنة، خصوصا وأنها كانت تعاني أصلا من الحظر والحرمان من استيراد مواد مكافحة الوباء.
وأخيرا أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الحلف لا ينوي سحب قواته من أفغانستان رغم قرار الولايات المتحدة بتقليص وحداتها العسكرية في البلاد. وأوضح ينس ستولتنبرغ أن مهمة حلف الناتو هو تقديم الدعم العسكري، مشيرا إلى أن حجم الوحدة العسكرية التي ستبقى في البلاد سيتم تحديدها في المستقبل القريب. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. إيران تدعو المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه اغتيال الشهيد فخري زادة. طهران تعتبر اغتيال فخري زادة مؤامرة ثلاثية أمريكية صهيونية سعودية. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني النووي الشهيد فخري زادة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، أدب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم في الساعة 9:46. على رأس الساعة، في الساعة 10 تماماً، نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير في 11 تماماً. تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، في الساعة 11:10. في الساعة 11:51 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:53. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:33 وعلى مدى 9 دقائق. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين رحاب الفضاءات الأدبية التي سنواصل فيها خلال حلقتنا لهذا الأسبوع استكناها الملامح والمساحات البلاغية والأدبية في أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع لنجول بين رحاب أدعية الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام. ندعوكم للمتابعة. مستمعين الأفاضل، يلاحظ المطلع على كلام أهل البيت عليهم السلام بعامة والإمامين السجاد والهادي عليهم السلام بخاصة وجود صور بلاغية بعضها يعود إلى توظيف فن البيان بأنماطه المختلفة، نذكر منها فن الاستعارة والكناية والمجاز بأنواعه، وبعضها الآخر يعود إلى توظيف أساليب علم المعاني التي تعرف عليها علماء البلاغة العربية مثل أسلوب التقديم والتأخير والجمل الخبرية والجمل الإنشائية، وتعدى الأمر إلى توظيف بعض أساليب البديع كالجناس بأنواعه المختلفة. فيما يتعلق بأدعية الإمام الهادي عليه السلام، فإننا نلاحظ بطبيعة الحال توظيفه للكثير من الأساليب البلاغية والبيانية والبديعية في أدعيته بشكل رائع، ومن بين الأساليب التي استخدمها الإمام سلام الله عليه بشكل تتجلى فيه الروعة البيانية أسلوب النداء، وهو طلب إقبال المخاطب باستعمال أداة خاصة، ومن أشهر أدواته الهمزة، وتستعمل لنداء القريب، ويا، وهي أكثر الأدوات استعمالا ويكثر ورودها في النداء اسم الجلالة يا الله. ومن الأدعية التي أكثر فيها الإمام الهادي عليه السلام من استخدام أداة النداء قوله: يا كبير كل كبير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا عصمة الخائف المستجير، يا مطلق المكبل الأسير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكثير، يا راحم الشيخ الكبير، يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا شافي الصدور. وتتجلى جمالية الدعاء هنا في طريقة الصياغة التي جمعت بين المعنى الجميل معززا بألفاظ مأنوسة الاستعمال، وقد استطاع الإمام أن يوظف أسلوب السجع لخدمة النص، لأن هذا السجع يوفر إيقاعا جميلا تأنس الأذن لسماعه، فإن الإيقاع يحدث بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات لإحداث التوافق الصوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات لتأدية وظيفة سمعية والتأثير في المستمع. يأتي الإيقاع من اختيار الكلمات، من حيث كونها تعبر عن قيمة التأثير الذي تحدثه وظيفة الكلمة في مدلولها الإيقاعي، فهو إحداث استجابة ذوقية تمتع الحواس وتثير الانفعالات. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، فيما يتعلق بتميز الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بكثرة ورود الأدعية عنه واشتهار الكثير منها، وخاصة من حيث التأثير المستمد بالدرجة الأولى من روعتها البلاغية والبيانية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالأستاذ سعيد سواري الشاعر والأديب من محافظة كوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، كما تعلم أنه الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بكثرة ورود الأدعية عنه واشتهار الكثير منها، خاصة من حيث التأثير من روعتها البلاغية والبيانية، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعي الإذاعة وتحية لك سيدة شيبي. طبعا أدب الدعاء هو حاجة فطرية عند الإنسان. أهل البيت لجأوا أو يمكن توسلوا لهكذا أدب لتغذية الروح المعنوية، يعني تزكية الطاقة الروحانية لهم، خلاف ما بين يعني دعاء عامة الناس وأهل البيت. فأدب دعاء أهل البيت هو أدب روحاني ومعنوي. ويمكن أن نستذكر ببعض الشروط لأدب أهل البيت، مثلا البسملة، صلاة على الرسول الأعظم، الثناء على الله تعالى. فهذه مثلا ميزات لا يمكن عدها وإحصاؤها في ميزات محددة، ما يمتاز أهل البيت بهذه السمات الأدبية في أدب الدعاء. ويمكن أن نحن عامة الناس نهملها بعض الأحيان.
الإنسان عندما يقرأ أدعية أهل البيت عليهم السلام يشعر بطمأنينة وإحساس غريب نتيجة ما موجود فيها بلاغة وأدب وجوه بيانية واضحة، فمما يجعل أنه الإنسان عندما يقرأها يخرج من حالته الطبيعية، يلتجئ كاملا إلى البارئ عز وجل. برأيك لماذا هذا الشيء؟ هل هي لروعة البلاغة والمضامين التي استعملها أهل البيت عليهم السلام وخاصة الإمام علي بن محمد الهادي؟
أكيد هكذا كما تتفضلين، إضافة إلى مراعاة القيمة الجمالية للنص الأدبي، هناك لجوء من قبل الداعي إلى تقوية النص الطاقة المعنوية والروحانية، فهناك صلة بين القيمة الجمالية والقيمة الدلالية لدى أدعية أهل البيت، وهي الربط بين الصور البلاغية والمعنى والدلالة. وأكيد هي تصب في مصلحة الطاقة المعنوية والروحانية. فاستخدام أهل البيت استخدام دقيق وفي نفسه، مثلا الإكثار بالمناداة يا ربنا يا إلهي، فأساليبهم جدا أساليب دقيقة في الموقف المطلوب يستخدمونها.
أستاذ سواري، ما تفضلتم به إنه استخدامهم إلى البلاغة والمنادى كما تفضلتم به، طبعا هو أكيد ناتج من معرفتهم الحقيقية للبارئ عز وجل بصفاته لذاته، شدة علاقتهم وارتباطهم بالبارئ عز وجل.
أكيد هكذا أشرت إلى هذه الملاحظة، بينما سيختلف أدبهم بأنه يخدم الطاقة الروحانية، ولهذا الداعي بأنهم يتميزون بهذا الأدب.
طيب، أليست لديكم بعض الأمثلة من أدعية الإمام علي الهادي؟
عن أمير المؤمنين، هناك أحاديث قلت عن أمير المؤمنين لا يقبل الله عز وجل دعاء قلب لاهن. في هذا الحديث إشارة إلى أن يجب أن يخلص الداعي نفسه لله عز وجل، فإذا تمكن من تجريد النفس لله عز وجل وإخلاص وتخليصه لله عز وجل فيتمكن من الدعاء الخالص.
أحسنتم كثيرا الأستاذ سعيد سواري، الأديب والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى حوار مع الشاعر الأستاذ سعيد سواري من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأحبة، ومن المظاهر البلاغية الأخرى التي كثر توظيفها في أدعية الأئمة عليهم السلام عموما وأدعية الإمام الهادي خصوصا أسلوب التقديم والتأخير، والتقديم من قدم أي وضع الشيء أمام غيره، والتأخير الذي هو من الأساليب البلاغية التي عرفت بها اللغة العربية، وهو أسلوب يظهر من خلاله مدى جمالية اللغة وقدرتها على نقل المعنى بطرق مختلفة بحسب الأهمية التي يقصدها منشئ الكلام، فيتقدم ما الأصل فيه أن يتأخر، ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم. ومن الأمثلة التي تؤيد استعمال الإمام عليه السلام لهذا الأسلوب في دعائه قوله في زيارته لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه: وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا، وعلى كظم الغيظ قادرا، وعن الناس عافيا. فأصل الكلام هو مخالفاً للهوى ومحالفاً للتقى وقادراً على كظم الغيظ وعافياً عن الناس. وربما يكون السبب وراء ذلك هو الاهتمام والتأكيد على الهوى وضرورة مخالفته في الجملة الأولى، وانصب التأكيد في الجملة الثانية على التقى. أما الجملة الثالثة فقد ركزت على كظم الغيظ، وهي صفة أكدها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وضربوا لنا صورا فريدة في هذا المجال. وأما أسلوب الفصل والوصل وهو أسلوب بلاغي راق، فكثيرا ما نلحظه في أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فهو من المواضيع البلاغية المهمة، وقد استشعر علماء البلاغة هذه الأهمية حتى قيل في هذا المجال إن هذا الفن من علم المعاني عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعا سليما، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا، بل إن البعض من علماء البلاغة عرفوها بأنها معرفة المتكلم بمواضع الفصل والوصل. أعزائنا الأكارم، ومن الأمثلة التي ورد فيها استعمال الإمام عليه السلام لهذا الأسلوب قوله: مناهل كراماتك بجزيل عطياتك مترعة، وأبواب مناجاتك لمن أمك مشرعة، وعطوف لحظاتك لمن درع إليك غير منقطعة، وقد ألجم الحذار واشتد الاضطرار، وعجز عن الاستبار أهل الانتظار، وأنت اللهم بالمرصد من المكار. فنحن نلاحظ هنا كيف أن الإمام استطاع أن يصل بين هذه الجمل باستعمال الواو لغرض الربط بين الجمل وعطف بعضها على بعضها الآخر، والسبب الذي يقف وراء هذا الوصل هو كون الجمل الخبرية يكمل بعضها بعضا، أي أنها تشترك في خلق الصورة الكلية أو التعبير عن الغرض المقصود، وربما يكون هو التأكيد على حقيقة مفادها أن الله عز وجل أحق بالعبودية وأهل للحمد والثناء، وإليه وحده الملاذ وبه الاستعانة لا بسواه، إذ يفيض على عباده من سعة فضله وجزيل عطائه، ويصفح عنهم ويقيل عثراتهم، كما أنه دائم النظر إليهم بالعطف والرحمة في حال اشتد فيها البلاء ونفد الصبر وانقطع السبيل. أيها الإخوة والأخوات، ومن بين الأساليب البلاغية التي كثيراً ما يؤكدها علماء البلاغة باعتبارها من وسائل إضفاء الجمالية على الكلام أسلوب القصر، وهو يأتي في اللغة بمعنى التخصيص، يقال قصر الشيء على كذا، إذا خصصه به ولم يجاوز به إلى غيره، والقصر في اصطلاح علماء البلاغة هو تخصيص شيء بشيء بعبارة كلامية تدل عليه، ويقال في تعريفه أيضا جعل شيء مقصورا على شيء آخر بواحد من طرق مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. ومن أمثلة استعمال الإمام الهادي سلام الله عليه لهذا الفن في أدعيته قوله عليه السلام: اللهم لا تنال طاعتك إلا بتوفيقك، ولا تنال درجة من درجات الخير إلا بك. فقد استعمل الإمام هنا أسلوب النفي والاستثناء في قوله الشريف، والغاية هي التأكيد من خلال القصر على أن الطاعة لا تنال إلا بالتوفيق. وكذلك في الجملة الثانية استعمل نفس الأسلوب مبينا عظمة الله عز وجل. ومن الناحية الشكلية الفنية ازدانت أدعية الأئمة سلام الله عليهم ومناجاتهم بالعديد من الصناعات والمحسنات البديعية، ومنها أسلوب السجع الذي هو اصطلاحا توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، والسجع في النثر كالقافية في الشعر. أما في دعاء الإمام فكقوله عليه السلام: إلهي تاهت أوهام المتوهمين، وقصر طرف الطارفين، وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك. فها هنا نرى كيف أن الإمام استطاع أن يأتي بهذه الجمل المتوازية والمتساوقة دلاليا من حيث مكونات الجملة الواحدة، فنحن عندما نقرأ هذا النص نشعر بأن المعنى هو الذي تطلب إيراد السجع دون وجود أي تكلف أو قصر للمفردات، إنما كانت هذه المفردات تأخذ موضعها الصحيح في نص الإمام، وهذا يدل على موهبة وقدرة على تأليف الكلام بطريقة فنية، فلقد أضف السجع جمالا على النص، ووفر نوعا من الإيقاع الموسيقي الذي حبب الكلام إلى النفس وسهل من عملية حفظه ورسوخه في الذهن. فضلا عن هذا، هناك مسألة مهمة تتعلق بتحسين اللفظ في هذه العبارات تتمثل في الجناس الجميل في قوله: أوهام المتوهمين، وطرف الطارفين، وأوصاف الواصفين. وهناك تقنية جميلة وظفها الإمام في نصه تتمثل بخلق عنصر الدهشة للقارئ في عبارته: أقاويل المبطلين، خاصة وأن القارئ كان يتوقع مثلا أن يقول الإمام أباطيل المبطلين، على غرار ما جاء في الجمل السابقة، إلا أن الاستعمال قد تغير وتحول بهذه العبارة إلى ما يسمى بعنصر المباغتة ليشحذ ذهن القارئ من جديد. أيها الأعزة الكرام، تجوالنا بين بعض الأمثلة والنماذج من أدعية الإمام علي الهادي عليه السلام يصل إلى نهايته، وبرجاء أن نكمل استعراضنا لمظاهر أخرى من الملامح البيانية والبلاغية الرائعة في أدعية أهل بيت النبوة سلام الله عليهم عبر برنامجكم فضاءات أدبية. كونوا بانتظارنا مصحوبين بأمان الله ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال. أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة تعرفنا وإياكم على متنزه بهلوانبور في مدينة مهريز من مدن محافظة يزد وسط إيران. وفي هذه الحلقة نتعرف على متنزه إيراني جميل آخر، إنه متنزه تشمي بلقيس أو عين بلقيس في محافظة كوهجيلية وبوير أحمد. وهذه المحافظة تقع إلى الجنوب الغربي من محافظة فارس الواقعة جنوب إيران، وتسكنها قبائل إيرانية باسم بوير أحمد. إذن تعالوا معنا لنزور متنزه تشمي بلقيس بعد قليل.
وبين التلال والجبال وفي أرض منبسطة نسبيا وعلى مسافة 4 كيلومترات عن مدينة تشرام، يقع متنزه تشمي بلقيس، وتبلغ مساحة هذا المتنزه 38,960 مترا مربعا. وفي هذا المتنزه 4 أبراج تقع في الجهة الغربية، وكل برج من هذه الأبراج مستطيل الشكل، أبعده 70 في 150. وفي الجانب الشرقي من هذا المكان صخرة ترتفع إلى 20 مترا، وتتناثر الأحواض والمسابح في هذا المتنزه الجميل. وأما أشجار هذه الحديقة فهي من نوع الأشجار التي تنمو في البيئة الحارة.
وتحدثنا بعض المصادر التاريخية أيها الأحبة أن في هذه المنطقة كانت توجد حديقة باسقة الأشجار في أواخر العصر الساساني وأوائل العصر الإسلامي، لكن متنزه تشمي بلقيس ليس له عمر طويل، حيث تم إنشاؤه في عام 1965 للميلاد.
مستمعينا الكرام، إن نظام الري في هذا المتنزه يقوم على أساس انبعاث الماء بقوة من عدد من العيون. نعم، تخرج المياه من هذه العيون وتنساب في جداول وسواقي في المتنزه، وأن الفائض منها يتجمع في مسبح يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمتنزه. وهذا المسبح دائري الشكل، قطر دائرته 10 أمتار، وهو ليس عميقا حيث لا يتجاوز عمقه 1.5 متر، وللمسبح 3 ممرات توصل الماء إليه.
وهناك أيضا مخرج لمياه هذا المسبح، حيث يخرج الماء الزائد عنه ليجري في سهل تشرام، علما أن مسير الماء في هذا السهل نهر باسم فيشان. ومن الجدير أن نذكر أيها الأحبة أن في وسط المسبح في متنزه تشمي بلقيس حديقة دائرية الشكل بقطر 4 مترات، هي كالجزيرة وسط الماء. وفي هذه الحديقة أشجار مثمرة مثل أشجار النخيل وبعض الحمضيات كأشجار البرتقال والنارنج، وعدة صفوف من زاهي الأوراد وجميل الأزهار. مستمعينا الكرام، لا زال برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال مستمرا معكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحظات ونعود إلى متنزه تشمي بلقيس، تابعونا.
أيها الكرام، إن الأرض التي تحتضن هذا المتنزه أرض خصبة، ومن هنا توفرت الظروف لزراعة أنواع عديدة من الأشجار في تشمي بلقيس. إن الجو الحار في هذه المنطقة ساعد على نمو أشجار مثل أشجار الكاليبتوس والبلوط والسدر، وإضافة إلى أشجار النخيل في متنزه تشمي بلقيس أشجار مثمرة مثل أشجار اللوز والكمثرى والتفاح والليمون الحامض والبرتقال والتين والعنب والتوت والنارنج.
والحقيقة مستمعينا الكرام أن أرض سهل شرام أرض خصبة للغاية، ساعدت على نمو أصناف عديدة من النباتات كما هو واضح، وهذا التنوع في تشمي بلقيس يثير دهشة كل ناظر. وبقي أن نذكر أن متنزه تشمي بلقيس في محافظة كهكولية وبوير أحمد هو اليوم من المناطق السياحية ليس على نطاق هذه المحافظة وحسب، بل على مستوى إيران كذلك.
مستمعينا الكرام، هكذا انتهت جولتنا في متنزه تشمي بلقيس أو عين بلقيس إن أردنا تعريب العبارة.
أنتم في الحلقة القادمة على موعد مع متنزه آخر وفي مكان آخر في إيران ضمن برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، والذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى ذلك الحين دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة.
موضوع هذه الحلقة مستمعين الكرام هو نعمة البصر. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم كل خير وسعادة وهناء.
أيها الأخوة والأخوات، العين من أعظم نعم الله على الإنسان، وهي أداة التعلم وكسب الخير والتجارب في الحياة. بها يتطلع الإنسان إلى مظاهر الطبيعة وجمال الحياة، وينظر إلى عجائب خلق الله في السماء والأرض والجبال والبحار والأنهار، وبها يحقق الاكتشافات في مجال العلم والطب والصناعة والزراعة. إن الطفل يتعلم عن طريق السمع والبصر ويفتح عينيه مع الحياة ليكسب الخيرات، وبالقراءة والبحث يبلغ درجات عالية في سلم الحياة.
عزيزي المستمع، في اللغة العين حاسة الرؤية، وهي مؤنثة وجمعها أعين وعيون وأعيان. والعين أيضا عين الماء وعين الشمس وعين الشيء خياره وعين الشيء نفسه. يقال هو بعينه، ولا آخذ إلا درهمي بعينه، ولا أطلب أثرا بعد عين. وأعيان القوم أشرافهم، وبنو الأعيان الإخوة من الأبوين. قال الله تعالى: الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فنعمة البصر تستحق شكر الله سبحانه وتعالى وطاعته والخضوع لأوامره لبلوغ السعادة. المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الرحمن يبكون من خشية الله تعالى ويسجدون إذا رأوا آيات الله عز وجل. وفي الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين سهرت في طاعة الله، وعين غضت الطرف عما حرم الله، وعين فاضت من خشية الله.
مستمعينا الأفاضل، وهنا نسأل: ما هي أهم الأمور التي أمرنا بها الإسلام لكي نستفيد من نعمة البصر بالصورة التي يرضاها الله عز وجل؟ لنستمع لما يقوله ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية.
من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا هي نعمة البصر، ولكي نشكر هذه النعمة أولا من الأمور المهمة أننا نتدبر في هذا الكون الفسيح، ننظر إلى مخلوقات الله، ننظر إلى هذا الكون الرائع، ننظر إلى الشمس، ننظر إلى القمر، ننظر إلى النجوم، ننظر إلى مخلوقات الله، فنتأمل لنصل إلى حقيقة عظيمة، وهي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا أن ننظر إلى كتاب الله ونقرأ ونتدبر في معانيه ونفهم، لأن النظر إلى كتاب الله عز وجل يقوي النظر ويقوي البصر والبصيرة، يقوي العقل أيضا من خلال أننا ننظر بعيننا. أيضا الأمور التي ترضي الله جل وعلا لأننا نقرأ كل شيء يفيد، كل شيء ينفع، يجعل الإنسان يطلع من خلال المعرفة والعلم ليصل إلى أعلى نتيجة في العلم والمعرفة، وهي حقيقة الله عز وجل، أن الله ما خلق لنا هذه الحاسة عبثا، بل خلقها لكي نستفيد منها ونشكرها. نقرأ ونتدبر ثم نفهم الناس بما قرأنا. أيضا أن ننظر إلى كل شيء فيه فائدة واطلاع ومعرفة. نعم، هذه بعض الأمور التي ينبغي لنا أن نهتم بها.
عزيزي المستمع، مما يخفف هموم الحياة وآلامها ويزيل تعب الإنسان وإرهاقه النظر والتأمل في جمال الحياة والتمتع بمباهج الطبيعة والتدبر في آيات الله في الكون وما فيه من بديع صنع الله مما يدهش اللب. إن الله سبحانه جميل يحب الجمال، ومن ثم فإنه تعالى خلق الجمال وبثه في كل مكان، في السماء حيث تسبح النجوم، وفي الأرض حيث تنفجر مياه العيون والأنهار وتتفتح البراعم الطرية على شمس الربيع ودفئه. والله سبحانه لم يخلق الجمال فحسب، بل أعطى الإنسان نعمة البصر ونعمة الإحساس، يشعر بهذا الجمال ويتطلع إلى ما هو أعظم منه، وهي الجنان التي خلقها الله لمن أطاعه وتقرب إليه بأداء الفرائض والإحسان إلى الآخرين وطلب العفو والرحمة منه سبحانه وتعالى.
عزيزي المستمع، العين ليست أداة للرؤية فقط، بل هي أداة تعبر عن الانفعالات البشرية والنفسية كالفرح والسرور، وكذلك الإيمان والنفاق والصدق والكذب. والقرآن الكريم يصف حال المؤمنين بالثبات وعدم الخوف ورباطة الجأش عندما يرون الأعداء. ففي غزوة الخندق مثلا، عندما أحاط المشركون بالمدينة دخل الرعب في نفوس المنافقين وظهر ذلك في عيونهم. يقول تعالى: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بينما المؤمنون هم كانوا رابطي الجأش رغم شدة الموقف. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، صدق الله العلي العظيم.
عزيزي المستمع، نستطيع أن نعرف من العين كل ما تكنه النفس البشرية، وما يضمره الإنسان يظهر في عينيه، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والعين تعبر عن الحالة الوجدانية لصاحبها، فعين المحب لا ترى عيوب الطرف الآخر أي المحبوب، إذ إن حب الشيء يعمي ويسم. يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السوء تبدي المساوية.
والقرآن الكريم يشير أيضا إلى النظرة القاسية التي تدل على الحسد. إذا الحسد يظهر في العين، يقول تعالى في الآية 51 من سورة القلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، وهنا نسأل: ما معنى خائنة الأعين؟ وكيف تكون العين خائنة؟ عن هذا السؤال يجيبنا مشكورا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب، الباحث الإسلامي من السعودية. فلنسمع.
خائنة الأعين لها معاني كثيرة، ولكن واضح من خلال سياق الآية أنه خيانة العين أن ينظر الإنسان بها النظرات المحرمة التي تغضب الله عز وجل، كالنظر إلى النساء الأجنبيات مثلا، كالنظر إلى الأشياء المحرمة، كتتبع عورات الآخرين وفضحهم، كالتجسس على الآخرين. ولأجل ذلك يسمى الإنسان الذي يتجسس على الآخرين عين، من باب أنه يسلط عينه على عورات الآخرين، يسلط عينه على الأمور التي سترها الله عز وجل، وهو أراد أن يكشفها عصيانا وعدم خوف من الله عز وجل. فخائنة الأعين هي الأشياء التي الله عز وجل أمرنا بالابتعاد عنها، ونحن نقوم ب عصيان الله عز وجل ونجعل هذه العين تخون، لأن الله ما خلقها لتتبع عورات الآخرين، وخلقها للنظر إلى الأشياء المحرمة، بل خلقها لكي نستفيد منها.
أعزائي الكرام، نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب، الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، ونواصل تقديم برنامج آداب شرعية لحياة طيبة. مستمعين الأفاضل، إن جمود العين يدل على قساوة القلب وضعف الإيمان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشعر بجمود العين وقساوة القلب وأطلب الحل، وما العلاج لنفسي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما مضمونه: ابحث عن طفل يتيم، امسح على رأسه وأدخل السرور في قلبه، تشعر برقة القلب وتدمع العين.
ولما رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي بحرقة قلب على ولده إبراهيم، عجبوا من ذلك، وسألوا رسول الله عن سبب ذلك البكاء، فقال: إنه رحمة. وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
مستمعين الأفاضل، العين تظهر السرور والبهجة، وتظهر لمعان وجه المنعمين المسترخي البال المطمئنين بالإيمان. يقول تعالى في الآيات 22 و23 من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله تعالى في الآيات 24 و24 من سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبهذا نأتي إلى ختام حديثنا في موضوع نعمة البصر.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونسألكم الدعاء.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكلك إحسان.